إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في هذه المادة قواعد في الأخلاق والسلوك في تلكم الدورة التي تعقد في مركز أم الشيخ الثقافي الإسلامي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه إلى كل خير وصلاح. وقد عرفنا في المجالس الماضية تعريفات وتقسيمات، ووصلنا إلى النقطة الرابعة وهي الأخلاق في الإسلام، وعرفنا أن الأخلاق في الإسلام هي صفات المؤمنين المذكورة في الكتاب والسنة، ودللنا على ذلك بما طوفنا به في سور القرآن الكريم لمعرفة ذلك، ووصلنا إلى سورة الجن، والمتأمل في هذه السورة يجد فيها الأدب الجم لمؤمن الجن. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فأولا اعترفوا وأقروا بمنزلة هذا القرآن وأنه يهدي إلى الرشد، ثم انفعلوا لذلك فقالوا: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذه غاية الأخلاق، أن يقر المرء بالحق ويعمل بمقتضاه، وأنه تعالى جد ربنا، تعالى غناه سبحانه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فذكروا سفهاءهم وأنكروا عليهم، وهذا من الأخلاق. فالإنكار على المخالف لأمر الله تبارك وتعالى هذا من الأخلاق، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني الإنسان مفطور على هذا، والذي ينظر في حال الناس عموما وفي حال بعض المسلمين خصوصا يجد جرأة عجيبة على هذا الدين، على رب العالمين، على الرسول الأمين، على هذا القرآن الكريم، على هذه السنة النبوية المطهرة. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. تأملنا في أدبهم مع رب العالمين، فلم يصرحوا بنسبة الشر إليه، وإن كان سبحانه خالق كل شيء، خالق الخير والشر، لكنهم قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الرشد والخير صرحوا بنسبته إلى الله تبارك وتعالى، فهذا يعني من غاية أدبهم وأخلاقهم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، الكلام بالعدل وبالقسط، كنا طرائق قددا. ففيهم من هذه الأهواء التي في الإنس، كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ظننا هنا بمعنى علمنا، فأحيانا الظن يطلق على العلم، لكنهم يعني لم يزكوا أنفسهم، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون هنا بمعنى يعني الجائرون، القاسط الجائر والمقسط الذي يعدل في أمره كله. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني مع أنهم وصفوهم بأوصافهم لكن لم يقنطوهم، بل رغبوهم في الاستقامة على أمر الله عز وجل، وأن لو استقاموا على الطريقة أي على طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وهكذا، ففي هذه السورة أدب الجن وأخلاقهم. في سورة المزمل أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالصبر والهجر الجميل، قال واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون. والإنسان الداعية الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى إن لم يتزين ويتسلح بالصبر خسرت صفقته وتجارته. هو يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، يريد التجارة والصفقة الرابحة مع الله تبارك وتعالى، فلا بد من الصبر. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وهذا الذي للأسف لا نحسنه، الهجر الجميل. الهجر الجميل الهجر الذي ينظر فيه إلى العاقبة. فيعني كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الهجر يعني من باب العقوبة الشرعية، فينظر فيها إلى المصلحة. نحن عندما نعاقب الولد في البيت أو في المدرسة أو في كذا، المقصود بالعقوبة هو الإصلاح. فكذلك الهجر، الهجر عندما يهجر إنسان إنسانا، فلا بد أن تكون له نية صالحة في الهجر، ولا بد أن ينظر إلى المصالح والمفاسد. واهجرهم هجرا جميلا، الهجر الجميل والصفح الجميل هو الذي تراعى فيه يعني المصالح والمفاسد، فإن كانت مفاسده تربو على مصلحته فلا نهجو، وإن كانت يعني مصالحه تربو على مفاسده فنهجر، وهكذا. في سورة المدثر أمر الله تبارك وتعالى بالأخلاق في أولها: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والرجز فاهجر، يعني هناك في سورة المزمل: واهجرهم هجرا جميلا، هنا: والرجز فاهجر. وهذا مما يدل كما نقول دوما على تناسب سور القرآن الكريم، وهذا أمر واضح عند التأمل في أي سورتين متتاليتين في كتاب الله عز وجل، نجد بينهما تناسبا لفظيا ومعنويا. هناك واهجرهم هجرا جميلا في المزمل وفي المدثر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. لا تمنن تستكثر، يعني عندما تمن بعطية أو بهدية فلا يكون غرضك منها يعني المكافأة والاستكثار، وإنما يكون لله تبارك وتعالى. وفي المقابل في هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى الأخلاق الذميمة للوليد الوحيد: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا. ماذا كانت أخلاقه؟ إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر. كما يفكر الآن كثير من الناس ويقدرون من أجل الطعن في هذا الدين، ويعني صرف الناس عن هذا الدين. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وهو يعلم من داخله أنه كاذب، بل شهد أقرانه من المشركين بأن هذا القرآن ليس من كلام البشر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله تبارك وتعالى. وأيضا في هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى يعني أخلاق المجرمين من أجل أن نتجنبها، وفي المقابل نعلم أخلاق أصحاب اليمين: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، سبحان الله، ولم نكن نطعم المسكين. ما كان عندهم أخلاق لا مع الله ولا مع الناس، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. في سورة الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى صفات الأبرار، ومن صفاتهم يوفون بالنذر. يوفون بالنذر، قل لما نذروا لله تبارك وتعالى، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه. على حبه، يطعمون الطعام على حبه، سواء كان الضمير يعود إلى الطعام أو يعود إلى الله عز وجل. على حبه يعني مع حبهم له واحتياجهم إليه، أو على حبه على حب الله عز وجل، ففيه الإخلاص لله عز وجل. ولذا قال سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. في سورة المرسلات وصف الله تبارك وتعالى المتقين بأوصاف أجملها وجمعها في الإحسان: إنا كذلك نجزي المحسنين، والإحسان هو خلاصة الأخلاق. في سورة النازعات قال سبحانه آمرا نبيه موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ هل هناك أخلاق أعلى وأعظم من هذه في الدعوة إلى الله عز وجل؟ يعرض عليه يقول: هل لك إلى أن تزكى؟ ما قال له: أنا جئتك لأزكيك، وإنما قال له: هل لك إلى أن تزكى؟ يعني أنت بنفسك تسعى في تزكية نفسك، وأهديك إلى ربك، وأهديك إلى ربك، ما قالوا أهديك، وإنما قالوا أهديك إلى ربك، ربك الذي رباك وخلقك. فحقه عليك أن تقوم بحقه من الإيمان به وتوحيده سبحانه وتعالى. نعم. في سورة عبسة نتأمل في أولها كيف عاتب الله تبارك وتعالى نبيه بأجمل الكلمات وأجل العبارات، وما يدريك سبحان الله، وما يدريك لعله يزك. لما جاءه الأعمى يسأله عن يعني بعض أمور دينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا ببعض المشركين يدعوهم ويطمع في إيمانهم، وأنهم إذا آمنوا فسيكونون يعني ذخرا لهذا الدين، كما يحسب كثير من الإنسان ما يعرف، يعني الله تبارك وتعالى يعز دينه بمن لا نحتسب. فقال الله عز وجل معاتبا نبيه: عبس وتولى أن جاءوا الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى، يعني استغنى عنك وعن ما جئت به، فأنت له تصدق وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا. نعم. فهذا يعني من تأديب الله عز وجل ومعاتبته اللطيفة لنبيه، إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق. وكذلك في سورة التكوين كيف يعني كيف دعا الله تبارك وتعالى الكفار إلى هذا الدين وإلى هذا القرآن: إنه لقول رسول كريم، وما هو نعم وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ أين تذهب عقولكم؟ سبحان الله، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. يعني دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، دعاهم الله إليه سبحانه ولم يجبرهم على شيء: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في سورة الانفطار مخاطبة لطيفة للإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لا ينبغي أن تقابل الرب الكريم بالقبيح من المقال والفعال. في سورة المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فالأخلاق الذميمة والسلوك القبيح تكذيب بالبعث. نعم. وذكر سبحانه الأخلاق الذميمة للكفار من أجل أن نجتنبها: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يستهزئون به، وإذا مروا بهم يتغامزون. نعم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني فرحين بما فعلوا من المؤمنين من الطعن فيهم بالمقال وقبيح الفعال. نعم، في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني أنا أستحق هذا. نعم، بل الواجب عليه أن يقول يعني ربي أكرمن، والواجب علي أن أقوم بالشكر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا يعني ليس كما زعمت. نعم، كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذا كله أخلاق. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. نعم، فذمهم الله تبارك وتعالى على يعني تركهم لهذه الأخلاق التي ينبغي أن تكون في كل إنسان. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. في سورة البلد أيضا مثل سورة الفجر وهي تليها: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. المفروض يشكر تجاه هذه النعم ولكن ما فعل، فقال سبحانه: فلا اقتحم العقبة. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ اقتحم العقبة يعني اقتحم جهنم وعبر عليها إلى الجنة، فاقتحامها يعني العبور عليها، وإنما العبور عليها بالأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة بأوسع معانيها، والتي تشمل هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين. وما أدراك ما العقبة، هذا تأويل يعني لشأنها وما فيها من العقاب والعذاب. ثم بين اقتحام العقب: فك رقبة أو إطعام، أو إطعام مثل بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين هنا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني لاصقت يداه بالتراب لفقره. نعم، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر الأخلاق وتواصوا بالمرحمة الأخلاق. سبحان الله، جمع الله تبارك وتعالى أخلاق نبينا في الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم. وهنا: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. في سورة الشمس: ما أجمع هذه الآية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح، هذه خلاصة الفلاح. قد أفلح من زكاها، زكى نفسه، زكى نفسه بهذه الأخلاق الكريمة التي فطر الله الناس عليها وجعل دين نبيه أخلاقا: وإنك لعلى خلق عظيم، ووصف المؤمنين بها من أجل أن يتصفوا بها ومن أجل دعوة غيرهم إليها. قد أفلح من زكاها، زكى نفسه، وقد خاب من دساه. فما هي إلا التزكية أو التدسية؟ التزكية بالأخلاق الحسنة والتدسية بالأخلاق القبيحة. الذي يعني يلزم هذه الأخلاق القبيحة يدسي نفسه، والتدسية معناها يعني أن يجعل نفسه في سفول. أصلا يقولون التدسية الإخفاء، دس الشيء في كذا يعني أخفاه. فالذي يتحلى بالأخلاق الحسنة يرفع نفسه ويشرفها ويعليها، والذي يتخلق بالأخلاق القبيحة يدسي نفسه ويجعلها في تدن وسفوء في صورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى واتقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تعريف الإيمان، وأنه يعني البذل والعطاء، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل أخلاق الذميم واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ونلاحظ هنا يعني ارتباط الأخلاق بالإيش؟ بالإيمان، ارتباط الأخلاق بالإيمان، وهذه من القاعدة 17 التي ذكرناها. الأخلاق هي حقيقة الإيمان، وكما ذكرنا أن هذه القواعد كل قاعدة يعني عليها من الأدلة ما لا يحصى، مثل هذا، فأما من أعطى هذه أخلاق، واتقى هذا عمل، وصدق بالحسنى هذا إيمان، وكذلك ارتباط الأخلاق الذميمة بالتكذيب بالله وباليوم الآخر، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ نعم. في سورة الشرح قال الله عز وجل: نبي ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، هذا إحسان. فما مقابله؟ فأما اليتيم فلا تقهر، كن على الأخلاق الحسنة لتكون شاكرا لله عز وجل وقائما بحقه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحد. الله أكبر. فأما اليتيم فلا تقهر، اليتيم المكسور أنت أيضا يعني تريد أن تقهره وتغلبه؟ العكس، بل اليتيم يحتاج إلى رقة ورحمة وحنان. في سورة الشرح الأخلاق مع الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب لعبادة الله تبارك وتعالى وإلى ربك فارغب. في سورة العلق ذكر الله تبارك وتعالى أخلاق هذا أبي جهل عليه لعنة الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان، يعني هذا العبد الذي ينهى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. فذكر سبحانه التكذيب وهو عدم الإيمان، وقرنه بهذه التصرفات القبيحة. نعم، ما أحسن هذه المادة، قواعد في الأخلاق وفي السلوك، سبحان الله. في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، إلى أن قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية، خير البرية يعني على الأخلاق الحسنة، وأول ذلك الإخلاص لله عز وجل والقيام بحقه، قام الصلاة، إيتاء الزكاة التي فيها يعني منفعة للناس ومصلحة للناس. في سورة الزلزلة يعني فيها السلوك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، هذا السلوك النابع من الأخلاق، نعم، يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه سورة جامعة، سورة جامعة في السلوك الذي هو مبني على الأخلاق. وراء كل سلوك خلق، إن كان السلوك صالحا فوراءه الأخلاق الصالحة، وإن كان السلوك سيئا فوراءه الأخلاق السيئة. في سورة العصر التي هي الكافية الشافية: والتي لو أخذ بها الناس لكفتهم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا والأخلاق مبنية على الإيمان وعملوا الصالحات هذا السلوك وتواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله عز وجل والنصح للخلق. ولا ينصح الخلق إلا من أحبهم، النصيحة علامة المحبة أيتها الأخوات، النصيحة علامة المحبة، علامة المحبة والرحمة. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل، فيعني قابلوه بأقبح المقابلة وردوه بأقبح الرد، حتى رموه بالحجارة، حتى يعني أدمي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاءه جبريل قال هذا ملك الجبال، ملك الجبال، فمره بما شئت، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين جبلين يعني محيطين بالطائف، وجبال الطائف معروف. قال لا، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر. فالناصح رحيم ودود محب. ولما قالوا يا رسول الله ادعو على المشركين، ادعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك. طيب، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك. فالمحبة أثمرت الإيش؟ النصيحة والدلالة والإرشاد والبيان. نعم. فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذي هو معقد الأخلاق، بل معقد كل شيء، فإن كل شيء لا يتم إلا بالصبر. في سورة الهمزة ذم الله تبارك وتعالى البخيل الذي همه جمع الماء، ويل لكل همزة لمزة، يعني هم جمع الماء، ثم انظروا إلى لسانه، فدوما البخيل أيضا لسانه بخيل بالخير، فهو بخيل بكل شيء، بخيل حتى بالثقة بالله عز وجل، بخيل باطنا وظاهرا. نعم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أدواء الأدواء البخل، لما قال لبني سلمة من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا فلان، إلا أننا نبخل. قال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، لأن البخل معناه المنع، المنع والامتناع، فيمتنع من الإيمان، يمتنع من التصديق باطنا، ويمتنع من العطاء ظاهرا. نعم. ويمتنع من الكلمة الطيبة، بل لسانه يعني ينطلق في الكلمات الجارحة القاسية. ويل لكل همزة لمزة، اللماز هو الطعان اللعان، والهمزة الذي يعيب الناس، العياب الطعان. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. فنجد أن القرآن كما يأمر بالأخلاق الحسنة ويذكرها من أجل أن نتحلى بها، يذكر الأخلاق السيئة من أجل أن نجتنبها. الذي جمع ماله وعدده. نعم. في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذه الأخلاق مع الله عز وجل، فتقابل هذه النعم بالشكر الذي هو التوحيد، الذي هو أعلى الأخلاق، والذي هو يثمر الأخلاق كلها. في سورة الكوثر: فصلي لربك، أيضا شكر، وانحر، الأخلاق الحسن. إن شانئك الأخلاق السيئة، شانئك مبغضك هو الأبتر. فهذه أيتها الأخوات هي الأخلاق في القرآن الكريم. وعندما نأتي إلى عدة السباق في مكارم الأخلاق، هذا المجموع الذي جمعناه من الأحاديث النبوية في الأخلاق، سنرى أيضا أن الأخلاق كما هي في القرآن فهي في السنة أيضا. فالذي يريد الأخلاق فعليه بتدارس كتاب الله عز وجل وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه كلها النقطة الرابعة، وهي الأخلاق في الإسلام. وقلنا إن الأخلاق في الإسلام هي صفات المؤمنين المذكورة في الكتاب والسنة. ونقول أيضا، لازلنا في نقطة الأخلاق في الإسلام، فنقول أيضا الأخلاق في الإسلام بناء ضخم قام بتشييده أنبياء الله تعالى وأتباعهم. الأخلاق في الإسلام بناء ضخم قام بتشييده أنبياء الله تعالى الذي دينهم جميعا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام. نعم، قال نوح عليه السلام: أمرت أن أكون من المسلمين. وقالت ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدين الله عز وجل هو الإسلام. فالأخلاق بناء ضخم، بناء عظيم، بناء شامخ راسخ قام بتشييده أنبياء الله تعالى وأتباعهم. ثم بعث النبي الخاتم ليتمم هذا البناء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم. فغاية بعثته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ لأتمم صالح الأخلاق. وبهذا نكون قد انتهينا من النقطة الرابعة في هذه المقدمة. النقطة الرابعة وحدها مكثنا فيها ثلاثة مجالس، وهي يعني تستحق أكثر منها. طيب، النقطة الخامسة في هذه المقدمة: وسائل اكتساب الأخلاق. كيف نكتسب الأخلاق؟ نكتسب الأخلاق بأمور يعني كثيرة، أهمها خمسة أمور. الأمر الأول: العقيدة الصحيحة وعلاقة الأخلاق يعني بالعقيدة وبالإيمان عقيدة وثيقة بيناها القرآن وبينتها السنة، وقد مضى في كلامنا الكثير من ذلك. علاقة الأخلاق بالعقيدة علاقة يعني وثيقة. وكما كثرت الآيات في العقيدة وفي الإيمان، كثرت الآيات في الأخلاق. نعم، ولذا كان نحن إذا تأملنا في قصص الأنبياء يبدأون بالعقيدة ثم يبنون عليها الأخلاق. سبحان الله، يبدأون بالعقيدة ثم يبنون عليها الأخلاق. فالعقيدة هي الأساس لكل شيء. مثلا في قصة خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان. بنى الأخلاق على العقيدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قصة شعيب المتأمل فيها وخاصة في سورة هود يجد أنه فعلا كما أطلق عليه خطيب الأنبياء. لما صاحوا به قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك يعني دينك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني هذا الدين يأمرك أن نترك ما عليه آباؤنا وأن نترك تصرفنا في أموالنا كما نريد؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني يستهزئون به. نعم يعني المستهزئ يعني أحيانا يصف المستهزئ به بالصفات الحسنة كما يقول مثلا إنسان لإنسان يستهزئ به يقول له يا عاقل يا عاقل مع أنه يصفه بالعاقل لكن هو يستهزئ به. فلما وصفوا بهذا وعرف أنهم يستهزئون به لم ينشغل به لأن مقصده وغايته أن يدعوهم إلى الله عز وجل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رب ورزقني منه رزقا حسنا النبوة نعم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يعني أنا ما أقول لكم شيء وأخالفهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت الله أعلم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب ويا قوم أتأمل التلطف ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي يعني لا يحملنكم شقاقي يعني أن تشاقوني وتخالفوني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود الله أكبر. فهذا نجد يعني عندما نجد في قصص الأنبياء نجد فيها المنهاج والنبراس لكل شيء فيبدأون بالعقيدة الصحيحة ويبنون عليها ما يريدون بناءه من الأعمال الصالحة والسلوك الطيب والأخلاق يعني الحسنة. فإذا هذا أول شيء مما يدل على علاقة الأخلاق بالإيمان وأن الأخلاق يعني تكتسب من العقيدة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تأمل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فتكتسب الأخلاق الحسنة من أولا من العقيدة الصحيحة. ثانيا تحصيل الأخلاق الحسنة بالدعاء الذي يعني يغفله الكثير منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا الله دعاء. وأيضا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. تحصل الأخلاق الحسنة أيضا بالمجاهدة كما ذكرنا الاكتساب المجاهدة ومن يتصدق يصدره الله، ومن يستعف يعفه الله. الأمر الرابع، تحصل الأخلاق الحسنة بالمحاسبة، بالمحاسبة، الإنسان يحاسب نفسه. سبحان الله، من أحسن ما يعني ما قرأت أنه يعني قيل لأعرابي يعني لما لا تكذب، يعني شوف التنفير من الكذب. فقيل له يعني لما لا تكذب، فذكر كلاما يعني معناه أنه يعني أنه إذا كذب يعني مرة اعتاد ذلك وصارت حياته كلها كذبا. فسبحان الله، الكذب يعني مثل الخمر، يجر قليله إلى كثيره. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فإذا الإنسان يحاسب نفسه، الإنسان يأتي في آخر اليوم، وهذه نصيحة لي ولكنا وللمسلمين جميعا، يأتي في آخر اليوم ويقول: اليوم هل أنا كذبت؟ خاصة الكذب، فإن يعني كما جاء عن ما أذكر الآن عن سعد بن أبي وقاص موقوفا عليه بإسناد صحيح، أن المؤمن يعني يطبع على كل شيء إلا الكذب والخيانة. الله أكبر. المؤمن يعني قد تكون في يعني جميع الخصال إلا الكذب والخيانة، فالمؤمن لا يكون كذابا ولا خائنا. فهل نحن نأتي في آخر اليوم ونحاسب أنفسنا؟ يعني عندما نقول كده أذكار النوم ثم نحاسب أنفسنا، هل اليوم نحن كذبنا؟ والإنسان يعني يربي نفسه بالإيش؟ بالمحاسبة. الأمر الخامس في تحصيل الأخلاق الحسنة القدوة. نعم، القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كمان هذا مما يستحضره الإنسان ليكتسب الأخلاق. الآن نحن نشهد أن محمد رسول الله، نصدقه فيما أخبر ونطيعه فيما أمر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا نعبد الله عز وجل إلا على سنته، ونترك ما ترك. فكذلك الأخلاق، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون نموذج كامل لا نحتاج إلى غيره صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى أحد غيره. نعم، لقد كان لكم في رسول الله، وأهل اللغة العربية والبلاغة يقولون هذا تجريد، لقد كان لكم في رسول الله يعني كأنه استخلص وجرد من شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم نموذج مثالي يحتذى، فلا يكاد ينقضي عجبي ممن إذا أراد أن يدرس الناس الأخلاق يذهبون إلى أخلاق الفلاسفة، الفلاسفة الكفرة بالله عز وجل، الذين هم نجس حسي ومعنوي. فكيف يعني يكون هؤلاء يعني مصدر للأخلاق؟ كيف يكون هؤلاء مصدر للأخلاق؟ بل هؤلاء عندهم يعني عندهم جنون وعندهم خبل في عقولهم، يقولون الأشياء المتناقضة. فكيف يصلح أن يكون هؤلاء يعني مثالا لأخلاق أو مثالا لأي شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النقطة السادسة، أهمية الأخلاق. الأخلاق هي الغاية التي من أجلها بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا يدل على أهمية الأخلاق ومنزلتها. ومما يدل على أهمية الأخلاق أنها هي الميزان عند الناس، الميزان عند الناس. وطبعا هذه الأخلاق بمفهومها الخاص، فنجد الناس يزنون الناس بالأخلاق سبحان الله، فهي الميزان عند الناس، فهذا يدل على أهميتها. مما يدل على أهمية الأخلاق أيضا أن حسن الخلق أو الأخلاق الحسنة عبادة يثاب المسلم عليها، والأخلاق السيئة يعاقب الإنسان عليها. فإذا هذا ارتباط الأخلاق بالإيش؟ يعني يمكن أن نلخص هذه النقطة، نقول ارتباط الأخلاق بالثواب والعقاب، بالثواب والعقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئين أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن من أبغضكم إلي وأبعد مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، متفيهقون الذين يعني يبالغون ويتقعرون في الكلام ويتشدقون به. نعم، فهذا كله مما يبين أهمية الأخلاق، أنها الغاية وهي الميزان، وهي عبادة، يعني يثاب عليها الأخلاق الحسنة عبادة يثاب عليها الإنسان، وإذا فرط فيها يعاقب عليها. النقطة الرابعة التي تبين أهمية الأخلاق أن الأخلاق من أعظم أسباب المودة والتآلف، يعني بين أفراد المجتمع، بين أفراد المجتمع. قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني ولا تستوي الخصلة الحسنة والخصلة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني دوما يعني قابل السيئة بالإيش؟ قابل الخصلة السيئة بالخصلة الحسنة، هذا معنى ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذا أهمية الأخلاق وأثره، كأنه ولي حميد، كأنه ولي حميد. النقطة الخامسة، يعني أقصد الأمر الخامس من أهمية الأخلاق، أنها أساس بقاء الأمم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تيمية: إن الله يبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فهذا كله مما يبين أهمية الأخلاق. فالأخلاق يعني أيضا يمكن أن نضيف نقطة أخرى، فنقول الأخلاق ومكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية، ضرورة اجتماعية، فلا يستطيع أفراد المجتمع أن يعيشوا متفاهمين سعداء ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق. ولذلك يعني اهتم الإسلام بها، لأنها أمر لا بد منه لدوام الحياة الاجتماعية وتقدمها من الناحيتين المادية والمعنوية. ماذا لو أهملت الأخلاق في المجتمع وساد فيه الغش والخيانة والكذب والسرقة وسفك الدماء والتعدى على الحرمات والحقوق؟ يعني ماذا نتصور مجتمعا بهذا الشكل؟ لا محبة ولا مودة ولا نزاع ولا تعاون ولا تراحم ولا إخلاص. نعم. فإذا بهذا يعني يتبين أهمية الأخلاق. فإذا أهمية الأخلاق مرة أخرى، الأخلاق هي الغاية، الأخلاق هي الميزان، الأخلاق عبادة، الأخلاق أسباب المودة، الأخلاق أساس بقاء الأمم، الأخلاق ضرورة اجتماعية. طيب، النقطة السابعة وهي الواقع الأخلاقي عند المسلمين. الواقع الأخلاقي عند المسلمين، وأريد أن أنبه هنا على أمرين فيهما العدل والقسط إن شاء الله. الأمر الأول أن أهل الأهواء الذين لا يعرفون طريقة أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله يستغلون بعد المسلمين عن الأخلاق في تشويه صورتهم، وخاصة الملوك والرؤساء وولاة الأمر. فأنا أحذر غاية التحذير من هؤلاء، يخرجون من بلاد المسلمين ويقيمون في بلاد الكفار، ويقول لهم قنوات وإذاعات ليس لهم هم إلا التشنيع على المسلمين، وخاصة التشنيع على ولاة الأمر. ويستغلون ماذا؟ يستغلون يعني ما عليه الناس من سوء الأخلاق. فهؤلاء لا يعرفون طريقة أهل السنة والجماعة في الإصلاح. نحن لا ننكر أننا كمسلمين يعني انتشر فينا كثير من الأخلاق السيئة، لكن كيف نعالجها؟ نعم. ولذا دوما نحن نستشهد بالبيت المشهور أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هذا مثل معروف يعني أوردها سعد، سواء كان صاحب الإبل أو كان راعيا لها، أورد الإبل للإيش؟ للإيش؟ للماء، إلى الماء لتشرب. وهو مشتمل يعني إيش؟ يعني لافف نفسه في ثوب وقاعد. طيب مثل هذا يعني يورد الإبل؟ الذي يورد الإبل لابد أن يشمر، مش يشتمل على ثيابه. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذا مثل يضرب لكل من لم يأتي الأمر من بابه، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، فكل شيء له باب أتى منه. فالمهم يعني نجد منهم من ربما يؤلف كتابا ويذكر فيه ما عليه المسلمون من يعني من قلة الأخلاق ومن يعني فعل الأخلاق السيئة ويطعنون في المسلمين بهذا ويشوهون صورتهم، فهذا جانب. الجانب الثاني أو الأمر الثاني أن هناك من يعني يرى إن هذا في المسلمين أمر عاد، ويقولون لا يعني اسكت ولا تتكلموا الناس يعني بخير و و و لا، أنا أقول لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، يعني الوسط والاعتدال دوما يكون بين طرفين قيد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وقد يورد كثير من الناس أن أهل الغرب أحسن أخلاقا منا في تعاملهم وبيعهم وشرائهم، بينما تجد الغش والكذب وإنفاق السلعة بالحلف الكذب منتشرا بين صفوفنا نحن المسلمين. قال الشيخ: وللرد على هذه الفرية نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، يعني هاتوا. وما كان مشهورا بين الناس من أن الغرب عندهم حسن الخلق في المعاملة فهذا ليس بصحيح، فإن عندهم من سوء المعاملة ما يعرفه من ذهب إليه ونظر إليهم بعين العدل والإنصاف دون النظر إليهم بعين الإجلال والإكبار. قال: ولقد حدثني كثير من الشباب الثقات الذين ذهبوا إلى الغرب عن أفعال من أسوأ الأخلاق، لكنهم هم يعني هؤلاء الكفار إذا نصحوا فيما ينصحون فيه من البيع والشراء فليس لأنهم ذو أخلاق، وإنما لأنهم عباد مادة، والإنسان كلما كان أنصح في معاملة من هذه المعاملات الدنيوية كان الناس إليه أقبل وإلى شراء سلعته وترويجها أسرع، فهم لا يفعلون ذلك لأنهم كامل الأخلاق لكن لأنهم أصحاب مادة. ثم قال الشيخ: إن الذين، قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، هذه شهادة الله عز وجل. قال: ولا أظن أحدا أصدق وصفا من الله عز وجل للكافرين، فإنهم شر البرية، وكيف يرجى خير مقصود لذاته من قوم وصفهم الله بأنهم شر البرية. قال: وأما بالنسبة لما وقع من كثير من المسلمين من الغش والكذب والخيانة في المعاملات فإن هؤلاء نقصوا من إسلامهم وإيمانهم، هذا هو العدل والقسط. نقول لهذا الذي يغش ويكذب وكذا، نقول له: اعلم أنك نقصت من إيمانك بهذه الأخلاق القبيحة. قال: فإنهم نقصوا من إسلامهم وإيمانهم بقدر ما خالفوا الشريعة فيه من هذه المعاملات، ولا يعني أن مخالفة بعض المسلمين وخروجهم عن إطار الشريعة في مثل هذه الأمور لا يعني هذا النقص في الشريعة نفسها، فالشريعة كاملة، وهؤلاء الذين أساءوا إلى شريعة الإسلام، فهذا مما ينبغي يعني التنبيه عليه فيما يتعلق بالواقع الأخلاق. النقطة الثامنة والأخيرة في هذه المقدمة: إصلاح الواقع الأخلاقي، كيف نصلح واقعنا الأخلاقي؟ أظن أن الجواب يعني ظاهر من خلال ما تقدم، لكن لا مانع أن يعني ندندن حوله مرة أخرى. إصلاح الواقع الأخلاقي يكون يعني بأمور أيضا، أولا بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة بهذه الآيات التي تلوناها وعرفناها، وهذه الآيات يعني يمكن أن نصنفها إلى إلى مجموعات. فهناك آيات في التقوى، في إصلاح الأخلاق بتقوى الله عز وجل. ولذا نجد الأمر بالتقوى كثيرا في سورة البقرة من خلال المعاملات الأسرية، في النكاح والرضاع والطلاق والخلع وغير ذلك. بل افتتح الله تبارك وتعالى سورة النساء بالتقوى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فاقتران التقوى بالأخلاق يعني كثير. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فإذا الإصلاح يكون بالقرآن والسنة من خلال آيات القرآن، الآيات التي في التقوى. عندنا مجموعة آيات في الاستقامة، آيات الاستقامة كلها يعني صالحة للإصلاح الأخلاق. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بعد ذلك، يعني قريب ترتبط هذه الآيات الاستقامة بإيش؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. فالاستقامة من أعظم أسباب الإصلاح الأخلاق. كذلك القدوة، وقد ذكرناها. كذلك الآيات التي فيها التزكية، الآيات التي فيها القسط: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا. فإذا الإصلاح الأخلاقي يكون بالقرآن والسنة، وقد طوفنا في سور القرآن وعرفنا كيف يكون الإصلاح الأخلاقي بآيات أو بسور القرآن الكريم، وسيأتي كذلك في الأحاديث النبوية. الشيء الثاني في الإصلاح الأخلاقي إصلاح الجانب العقدي، لأن الجانب العقدي هو الأساس لكل إصلاح. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذه كلمة التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، يعني كل ما يخرج منها. فشجرة الإيمان التي درسناها أيضا في هذا المركز، مركز أم الشيف قبل ذلك، يعني تؤتي أكلها كل حين، ومن ذلك الأخلاق. الأمر الثالث في الإصلاح، إصلاح الواقع الأخلاقي، إصلاح الجانب العملي، الجانب العملي، العمل السلوكي، وذلك من خلال العبادات والمعاملات، من خلال العبادات والمعاملات، العناية بالعبادات، وأهمها الصلاة إحسانها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك إحسان المعاملة. فإذا يعني هذا بالنسبة للإصلاح الواقع الأخلاقي، أولا بالقرآن والسنة، إصلاح الجانب العقدي، إصلاح الجانب الإيش؟ الجانب العملي. ومما يبين يعني هذه الأوجب للإصلاح كلمات للأئمة والعلماء. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ربط بين الأخلاق والعقيدة، وجعل الأخلاق من العقيدة. ففي آخر الواسطية ماذا قال؟ قال: ويعتقدون، يعني أهل السنة والجماعة، معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا كله ذكره الشيخ في العقيدة، مما يدل على أن الأخلاق تبنى على العقيدة. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الله أكبر. مكارم الأخلاق اللي هي الأخلاق، ومحاسن الأعمال اللي هو السلوك، اللي هو هذه المادة، يعني أشكر شكرا جزيلا لمن اختار هذه المادة بهذا العنوان. يعني شوف شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية يقول: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا هذا الذي وصل إلى الغاية في العقيدة والإيمان أحسنهم خلقا. قال ويندبون إلى أن تصل من قطع وتعطي من حرم وتعفو عن من ظلم ويأمرون بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها وينهون عن سفسافها يعني الأخلاق القبيح. فهذا كله ذكره يعني شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية مما يبين أن الأخلاق من العقيدة وهي مبنية على العقيدة. الشيخ السعد رحمه الله قال ومن وصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة على ما توجبه الشريعة ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. مع أن هذا قال ومن أصول أهل السنة يعني من أصول عقيد والإحسان إلى الجيران والمماليك والإحسان إلى الخلق أجمعين ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها وينهون عن مساوي الأخلاق وأرذلها ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا أحسنهم أعمالا وخلقا. الله أعلم. أعمالا سلوك وأخلاقا وأصدقهم أقوالا وأهداهم إلى كل خير وفضيلة وأبعدهم من كل رذيلة ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيه. نعم. ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض. ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات والنب إلى الإحسان والفضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
نشوف الأخوات إذا